بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: ولك أن تحمل قوله وهو أعم على جواب سؤال مقدر. كان الكلام في الدرس السابق في عبارة المصنف وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم، وقلنا في الحقيقة أن هذه العبارة تشتمل على مقطعين أو على فقرتين. المقطع الأول قوله وقد يقال الجزئي للأخص، المقطع الثاني قوله وهو أعم. أما المقطع الأول فحاصل ما أفاده فيه أن الجزئية يطلق على معنيين: المعنى الأول الجزء الحقيقي، ما لا يصدق أو ما يعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهذا يسمى الجزء الحقيقي، ويطلق على الأخص من شيء، الأخص من شيء، وهذا يقال له الجزء الإضافي. وهذا تقدم بيانه مفصلا، هذا فيما يرتبط بالمقطع الأول. المقطع الثاني قوله وهو أعم، هذا الضمير إلى أي شيء يرجع؟ ما هو مرجعه؟ قلنا في هذه المسألة يكمن احتمالان: الاحتمال الأول أن هذا الضمير يرجع إلى الجزء الإضافي، عليكم السلام، إلى الجزء الإضافي، فلما يقول وهو أعم أي المصنف في مقام بيان النسبة صراحة بين الجزء الإضافي والجزء الحقيقي، فلما يقول وهو أعم يعني الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي، أعم من الجزئي الحقيقي عموما مطلقا، يعني هذا العموم هو عموم وخصوص مطلق، إذ أن كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي ولا عكسه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المصنف، عليكم السلام ورحمة الله، أن المصنف لم يكن بصدد بيان النسبة بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي على نحو الصراحة، قبل ذلك نقول الاحتمال الثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ أن الضمير هو يرجع إلى الأخص، لا يرجع إلى الجزئي الإضافي. لما قال وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعام، وهو يعني والأخص أعام، والأخص أعام، بيان ذلك مفصلا. أن المصنف كان بصدد رد جس عليكم السلام ورحمة الله بصدد جواب عن سؤال مقدر، كأن سائلا عليكم السلام ورحمة الله تفتوا معي جيدا، كأن سائلا قد سأله، كأن سائلا قد سأله أن الأخص الذي تقدم في مبحث النسب الأربع وتحديدا في نسبة العموم والخصوص المطلق، أن الأخص الذي تقدم في مبحث النسب الأربع وتحديدا في نسبة العموم والخصوص المطلق هو الكلي الأخص، هو الكلي الأخص أي الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا ولا يصدق هو على الكلي الآخر كذلك أي صدقا كليا. هذا هو الأخص الذي تقدم الكلام فيه في النسب الأربع. هذا السائل لحد الآن يسأل يقول الأخص الذي تقدم هناك هو هذا معناه، وأنت تدعي أيها المصنف، هذا من جهة، من جهة أخرى أنت فسرت الجزئي، التفتوا معي، فسرت الجزئية بالأخص، والجزئي هو الجزئي الإضافي، هو الجزئي الإضافي، والجزئي الإضافي يشمل الجزء الحقيقي والكلي، الجزء الإضافي يشمل الجزء الحقيقي والإضافي والكلي. فبالنتيجة ماذا فعلت أيها المصنف؟ قد فسرت الأعم بالأخص، وهذا لا يجوز، لأن مفاد كلام المصنف ماذا؟ مفاد كلام المصنف هو هذا، الجزئي الإضافي هو الأخص، الجزئي الإضافي هو الأخص. الجزئي الإضافي ماذا؟ عبارة عن أمرين، الجزئي الحقيقي والكلي. الأخص ماذا؟ عبارة عن الكلي فقط، عبارة عن الكلي فقط. فماذا يلزم حينئذ؟ يلزم تفسير الأعم بالأخص، واضح؟ تفسير الأعم بالأخص، وهذا لا يجوز. كأن هذا الإشكال المقدر والسؤال المقدر الآن صار المصنف بصدد ماذا؟ بصدد الجواب عنه. فبماذا أجاب؟ قال وهو أعم، وهو أعم. ما هو الأعم؟ الأخص، لأن هو يرجع إلى الأخص على الاحتمال الثاني، والأخص أعم. حاصل جوابه ماذا؟ أن الأخص فيما نحن فيه أعم من الأخص الذي تقدم الكلام فيه أو تقدم الكلام عليه. أن الأخص فيما نحن فيه أعم من الأخص الذي تقدم الكلام عليه في النسب الأربع، إذ أن الأخص فيما تقدم هو الكلي الأخص، والأخص الذي نتحدث عنه في المقام هو المفهوم الأخص، ولا ريب ولا إشكال في أن المفهوم الأخص أعم من الكلي الأخص، لأن المفهوم الأخص يشمل ماذا؟ يشمل الجزئي، فالجزئي مفهوم، والكلي مفهوم. وأما الأخص فيما تقدم فلا يشمل إلا الكلية، فإذن الأخص في المقام هو أعم من الأخص فيما سبق. وحينئذ تفسير الجزء الإضافي بالأخص لا يكون من قبيل تفسير الأعم بالأخص، بل يكون من تفسير الأعم بالأعام. واضح؟ يعني الآن هو ماذا قال؟ قال الجزء الإضافي أعم، الأخص أخص. لما حاصل كلام المصنف هو هذا، الجزئي الإضافي هو الأخص، الأخص أخص. ما تقدم سابق الأخص يطلق على الكلية فقط، الجزء الإضافي جزئي والكلي. عليكم السلام ورحمة الله. الجزئي والكلي، فهذا يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل تفسير الأعم بالأخص. المصنف ماذا أجاب؟ يقول الأخص الذي نتحدث عنه الآن أعم من الأخص الذي سبق الكلام عليه. الأخص في المقام يشمل الجزئي والكلي. هذا المفسر، مفسر يشمل ماذا؟ هذين الأمرين. المفسر، الخصم معترف بأن المفسر يشمل الأمرين، المشكل يعترف بأنه يشمل الجزئي والكلي، لكن عند المشكلة أين؟ في الأخص. الأخص لا يشمل إلا الكلي. المصنف أجابه بأن الأخص الذي نتحدث عنه ليس هو الأخص الذي تقدم الكلام عليه. واضح؟ حتى أنت تأتي وتشكل علينا بما تقدم، لا، هذا الأخص من نوع ثاني، هذا الأخص أعم مما تقدم، يشمل الجزئية والكلية. وحينئذ يكون هذا التفسير من قبيل تفسير الأعم بالأعم، الجزء الإضافي يشمل الأمرين والأخص يشمل الأمرين معا. واضح؟ واضح إن شاء الله. إذا كان المصنف بهذا الصدد، بصدد بيان أن الأخص في المقام هو أعم من الأخص الذي تقدم الكلام عليه في النسب الأربع، فهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن المصنف بصدد بيان النسبة بين الأخصين على نحو الصراحة. عندنا أخصان، أخص هنا وأخص في النسب الأربع. المصنف صراحة هو بصدد ماذا؟ بصدد بيان النسبة فيما بين هذين الأخصين، ليس بصدد بيان النسبة بين الجزئي الإضافي والحقيقي على نحو الصراحة، إنما كلامه صريح في بيان النسبة بين الأخص هنا والأخص هناك. فالأخص هنا أعم من الأخص هناك، هذا كلامه صريحا. واضح إن شاء الله؟ بخلاف الاحتمال الأول، الاحتمال الأول كان
بصدد بيان النسبة صراحة بين الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي، لأننا أرجعنا الضمير وهو إلى ماذا؟ إلى الجزئي الإضافي. فلما قال وهو أعم، يعني الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي. أما على الاحتمال الأول الضمير أرجعناه إلى ماذا؟ أرجعناه إلى الأخص، فكأن المصنف قال هكذا: والأخص هنا أعم من الأخص هناك، يعني في النسب الأربع. فكلامه في ماذا؟ كلامه صراحة في بيان النسبة بين الأخصين، الأخص الذي نبحثه الآن والأخص الذي تقدم الكلام عليه. ولكن النسبة بين الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي تعلم ضمنا والتزاما. النسبة بين الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي تعلم ضمنا والتزاما وكناية. الالتزام هنا بمعنى الضمني، الأمر الضمني أو الأمر الكنائي، يعني في قبال الصراحة. وليس الالتزام المراد به في قبال المطابقة والتضمن، يعني إحدى الدلالات الثلاثة المتقدمة، لا، الالتزام بمعنى التضمن بمعنى الكناية اللي هو في قبال الصراحة. التفتوا معي جيدا. نقول النسبة تعلم ضمنا، النسبة بين الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي تعلم ضمنا وكناية ببيان أن عموم المفسر يستدعي عموم المفسر، أن عموم المفسر يستدعي عموم المفسر، فحيث إن المفسر عام أي أعم من الأخص في النسب الأربع، كذلك المفسر يكون أعم من الجزئي الذي تقدم الكلام عليه. أعيد، من عموم المفسر نستكشف عموم المفسر. المفسر ماذا؟ الأخص. الأخص هنا أعم من ماذا؟ من الأخص في النسب الأربع. فمن هذا نستكشف أن المفسر أعم. المفسر ماذا؟ جزئي الإضافي، الجزئي الإضافي هو الأخص. أن المفسر فيما نحن فيه أعم مما ذكر هناك، مما ذكر هناك. أين ذكر؟ في النسب الأربع. ذكر طبعا ضمنا، يعني ما تقدم، أو بعبارة أخرى نقول هكذا: أن المفسر أعم من الجزئي الحقيقي، رعاية للتساوي بين المفسر والمفسر. يعني المفسر حيث كان أعم فلا بد أن يكون المفسر أعم. المفسر أعم من ماذا؟ أعم من الأخص هناك. المفسر يجب أن يكون أعم من ماذا؟ أعم من الجزئي الحقيقي، لأن المفسر ما هو؟ جزء إضافي، فلا بد أن يكون أعم من الجزئي الحقيقي. لماذا؟ رعاية للتساوي بين المفسر والمفسر. واضح إن شاء الله. هذا الأمر يعلم ضمنا، يعلم كناية وإلا المصنف ليس بصدد هذا الأمر كما ذكرنا قبل قليل. المصنف بصدد ماذا؟ بصدد بيان النسبة بين الأخصين صراحة. هذه النسبة بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي تعلم من طريق الكناية لا من طريق الصراحة. واضح إن شاء الله. هذا المطلب ذكرناه في الدرس السابق لكن أعدناه للتذكرة والتأكيد، نطبق نعيد التطبيق حتى ننتقل إلى مطلب جديد. قال ولك أن تحمل قوله وهو أعم على جواب سؤال مقدر، كأن قائلا يقول الأخص على ما علم سابقا في نعم الأخص على ما علم سابقا أي في مبحث النسب الأربع وتحديدا في نسبة العموم والخصوص المطلق، هو الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا، يعني هو الكلي كالإنسان الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا كالحيوان، ولا يصدق هو الإنسان على ذلك الآخر الحيوان كذلك أي صدقا كليا. فبالنتيجة الأخص الذي تقدم الكلام فيه هو ماذا؟ هو الكلي الأخص، هو الكلي الأخص الذي يصدق عليه الآخر صدقا كليا ولا يصدق هو عليه صدقا كليا وإنما يصدق صدقا جزئيا. قال والجزئي الإضافي لا يلزم أن يكون كليا حتى يكون من باب تفسير الأخص بالأخص، الأخص كلي، الأخص كلي والجزء الإضافي كلي، فيكون تفسير الأخص بالأخص. يقول لا يلزم أن يكون كليا بل قد يكون جزئيا حقيقيا. جيد. وحينئذ قال فتفسير الجزئي الإضافي بالأخص بهذا المعنى، أي معنى هذا الذي قبل قليل تحدث عنه، يعني بالمعنى الذي تقدم في النسب الأربع، تفسير الأعم بالأخص وهو لا يجوز وهو محذور. قال فأجاب بقوله وهو أعم، أجاب من؟ المصنف بقوله وهو أعم، فهو يرجع إلى ماذا؟ للأخص، يعني والأخص المذكور هنا أعم من الأخص المذكور في النسب الأربع، أي الأخص المذكور ها هنا أعم من الأخص المعلوم آنفا معلوم في النسب الأربع. ومنه يعلم، ومنه يعلم، هذا الهان نرجعه إلى ماذا؟ ومنه، ومن كون الأخص ها هنا أعم من الأخص المعلوم آنفا، من هذا من كون الأخص المذكور ها هنا أعم من الأخص المعلوم آنفا، يعلم أن الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزئي الحقيقي. لماذا؟ رعاية للمناسبة بين المفسر والمفسر بالبيان الذي بيناه. فيعلم بالنتيجة بيان النسبة التزاما أي ضمنا كناية، وهذا من يعني التزاما لا صراحة، النسبة بين ماذا وماذا؟ النسبة بين الجزئي الإضافي والحقيقي التزاما، وهذا من فوائد أو فوائد بعض مشايخنا طاب ثراه. واضح إن شاء الله. مشايخ الشارع قلنا لعله يشير إلى ماذا؟ إلى المحقق الدواني. هذا تمام الكلام في النسب الأربع. ثم يشرع المصنف في مبحث آخر وهو مبحث الكليات الخمسة، وهنا بعض الأمور لا بد أن نقف عندها. أولا، الأمر الأول أن مبحث الكليات الخمسة من المباحث المهمة في علم المنطق، والتي تترتب عليها جملة من الآثار، وفي مقدمتها ما يترتب عليها في مقصد التعريف، في مقصد المعرف. إذ أن مبحث الكليات الخمسة يعتبر مبدأ تصوريا للتعريفات، مبدأ تصوريا للتعريفات، فلا يمكن أن نتعرف على التعريف الاصطلاحي ما لم نتعرف على مبحث الكليات الخمس. لا يمكن أن نتعرف على التعريف الاصطلاحي ما لم نتعرف على مبحث الكليات الخمسة. وكما تعرفون أن مبحث أن التعريف أو المعرف هو المقصد الأول من مقصدي علم المنطق. تعرفون أن مقصد علم المنطق عبارة عن أمرين: المعرف والحجة. المقصد الأول مبدأ من مبادئه هو الكليات الخمسة، وفي هذا ما لا يخفى من الأهمية لهذا المبحث. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك مصطلحات ثلاثة يكثر دورانها في الكلام أو على اللسان في علمي المنطق والكلام وكذلك الفلسفة. المصطلح الأول الوجود الخارجي، المصطلح الثاني الوجود الذهني، المصطلح الثالث نفس الأمر. أما الوجود الخارجي فهو عبارة عن الوجود الذي تترتب عليه الآثار الخارجية كالإحراق بالنسبة إلى النار، كالإحراق بالنسبة إلى النار. الوجود الذهني وذلك الوجود الذي لا تترتب عليه الآثار الخارجية كالنار المتصورة في الذهن، كالنار المتصورة في الذهن فإنها لا تكون محرقة. طبعا هناك نزاع محتدم وطويل بينهم في أن الوجود الذهني هل هو موجود أو لا. بعضهم أنكر وجود الوجود الذهني رأسا، قال لا يوجد عندنا وجود ذهني أصلا. طبعا له دليل، وفي قباله هناك أدلة على ثبوت الوجود الذهني، وكلام طويل ومحتدم. هذا المطلب يتنقح في دراسة أعلى من درس الحاشية، فقط نشير إليه إشارة. المصطلح الثالث وهو نفس الأمر، المراد من الأمر الشيء، المراد من الأمر الشيء. فلما نقول نفس الأمر يعني نفس الشيء، ويعني عليكم السلام، ويعني حد، وهو يعني مع ومعناه حد الشيء وواقعه، حد الشيء وواقعه. فمعنى قولنا، فمعنى قولنا إن الشيء الكذائي موجود في نفس الأمر، أي موجود في حد ذاته، أي إن وجوده وثبوته وتحققه ليس متعلقا بفرض فارض أو باعتبار معتبر، مثلا الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار ثابتة في حد ذاتها، ثابتة في حد ذاتها، وإن لم يوجد فارض لهذه الملازمة أو معتبر، أو وجد ولم يفرضها أو لم يعتبرها، فهي ثابتة على كل حال. هذا معنى نفس الأمر، معنى نفس الأمر أن هذا الشيء موجود في نفس الأمر، أي موجود في حد ذاته مع صرف النظر، غض النظر عن وجود فرض، عن وجود فارض لهذا الشيء، معتبر لهذا الشيء، أو يعني عن وجوده أو عدم وجوده، منظور إلى حد الشيء، إلى واقع الشيء، واضح بصرف النظر مع قطع النظر عن وجود الفارض أو عن وجود المعتبر. الآن الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار ثابتة في نفس الأمر، يعني في حد نفسها، في حد ذاتها، مع صرف النظر عن أن هناك فارض لهذه الملازمة، يفرض أن هناك ملازمة بين هذين الأمرين، أو لم يوجد فارض ومعتبر، الملازمة ثابتة في حد ذاتها، واضح إن شاء الله. فمصروف النظر فيه عن وجود الفارض، عن وجود المعتبر أصلا، واضح. ثم نقول إن نفس الأمر، التفتوا معي، إن نفس الأمر أعم من الوجود الخارجي عموما مطلقا، أن نفس الأمر أعم من الوجود الخارجي عموما مطلقا، فكل موجود في الخارج موجود في نفس الأمر، فكل موجود في الخارج موجود في نفس الأمر، بلا عكس كلي، بلا عكس كلي، واضح. يعني ليس كل موجود في نفس الأمر موجودا في الخارج. واضح إن شاء الله؟ إذن النسبة بين نفس الأمر والوجود الخارجي هي العموم والخصوص المطلق. طبعا هذه النسبة الآن نبينها بعد ذلك لما نقول عموم وخصوص مطلق. الآن هنا تفسير آخر يختلف عما ذكرنا في النسب الأربع يأتي إن شاء الله. ونفس الأمر أعم من الوجود الذهني عموما من وجه. التفتوا معي، عموما من وجه. إذن هو أعم من الوجود الخارجي عموما مطلقا، أعم من الوجود الذهني عموما من وجه. نقطة إذ أن مورد افتراق الوجود الذهني عن نفس الأمر في اعتقاد الكواذب كزوجية الخمسة. اعتقاد الكواذب، شخص يعتقد اعتقادا كاذبا كزوجية الأربعة. زوجية الأربعة هذا المفهوم أين يوجد؟ هذا يوجد في الذهن ولا يوجد في نفس الأمر، ويعبر عنه بماذا؟ بالوجود الذهني الفرضي. الوجود الذهني الفرضي، التفتوا معي، زوجية الخمس. قلت الأربعة؟ لا، زوجية الخمس مو زوجية الأربعة، زوجية الأربعة واضح. جيد، تفتوا زوجية الخمس. إذن نقطة افتراق الذهن عن نفس الأمر في اعتقاد الكواذب، في اعتقاد الكواذب. مورد افتراق نفس الأمر عن الوجود الذهني هو الوجود الخارجي. وقلنا قبل قليل كل موجود في الخارج موجود في نفس الأمر، فنفس الأمر يفترق عن الوجود الذهني في الموجود الخارجي. مورد اجتماعهما أي في الشيء الذي له وجود في الذهن ووجود في نفس الأمر، له وجود في الذهن وله وجود في نفس الأمر. مثاله زوجية الأربعة، زوجية الأربعة وليس زوجية الخمسة. واضح ولا مو واضح؟ أعيد، نفس الأمر. طبعا هذا مطلب مهم، مطلب مهم. الآن عبارة الشارح توقف على هذا المطلب، زوجية نفس الأمر. التفتوا معي، نفس الأمر أعم من الوجود الخارجي عموما مطلقا، وأعم من الوجود الذهني عموما من وجه. العموم الوجهي ينبغي أن تكون هناك نقطة اجتماع وأن تكون هناك نقطتا افتراق. نقطة الاجتماع في الشيء الذي له وجود في نفس الأمر ووجود في الذهن، وهو زوجية الأربع، الأربعة، زوجية الأربعة، الأربعة زوج في الذهن وفي نفس الأمر. نقطة افتراق الوجود نفس الأمر عن الوجود الذهني في الوجود الخارجي، الموجود في الخارج موجود في نفس الأمر لكنه ليس موجودا في الذهن. نقطة افتراق الوجود الذهني عن نفس الأمر في ماذا؟ في اعتقاد في اعتقاد الكواذب، مو في زوجية الخمس، في اعتقاد الكواذب كزوجية الخمس. واضح إن شاء الله. وهنا ينبغي أن ننبه على أمر مهم، أعمية نفس الأمر، هذا اللي قبل قليل أشرت إليه، قلت لا بعد ذلك أبينه، أعمية نفس الأمر للوجود الذهني وللوجود الخارجي ليست بالمعنى الذي تقدم في النسب الأربع، أي المفهوم الذي يوجد مع الأخاص ويوجد مع غيره ليس بهذا المعنى. الأعم الذي تقدم الكلام عليه ماذا؟ كالحيوان، يوجد مع الإنسان ويوجد، يعني يتحقق مع الإنسان ويتحقق مع غيره. الحيوان يتحقق مع الإنسان ويتحقق مع غير الإنسان، فهو أعم. الأعمية هنا ليس بهذا المعنى، بل الأعمية في المقام بمعنى الإحاطة، الأعمية بمعنى الإحاطة. فأعمية نفس الأمر، أعمية نفس الأمر للوجود الذهني والخارجي يمثلونها بهذا المثال، يقولون كأعمية أساس الغرفة للغرفة، لا كأعمية الغرفة لما في داخلها، كأعمية أساس الغرفة للغرفة، الأساس محيط بالغرفة وهو لا يتحقق إلا مع الغرفة، يعني أساس هذه الغرفة، لا كأعمية الغرفة بالنسبة لما فيها، لأن الغرفة بما هي غرفة شاملة للكتاب، أعم من الكتاب بمعنى أنها تتحقق مع الكتاب وتتحقق مع غيره، فالعمومية الموجودة أو العامية الموجودة بالمعنى الذي تقدم. أما بالنسبة للأساس، أساس الغرفة لا يتحقق إلا مع الغرفة، واضح؟ فهو محيط بالغرفة. نفس الأمر في المقام لا يتحقق بدون الوجود الذهني والخارجي، التفتوا معي، يعني ما عندنا شيء، نفس الأمر وهو لا وجود ذهني ولا وجود خارجي، كل نفس أمر إما وجود ذهني وإما وجود خارجي، لهذا نقول هو ليس بالمعنى الذي تقدم هناك، لأن إذا قلنا هو أعم منهما بالمعنى الذي تقدم يعني يتحقق معهما ومع غيرهما، هذا المعنى غير متحقق في المقام، هو إما أن يتحقق مع الوجود الذهني وإما أن يتحقق مع الوجود الخارجي، فهو لا يتحقق بدونهما. لكن لما نقول نفس الأمر، نفس الأمر شامل للأمرين معا، للوجود الذهني وللوجود الخارجي، واضح إن شاء الله. يعني هو متضمن في الوجود الذهني وفي أو في الوجود الخارجي،
ليس له استقلال،
نعم ليس ليس منعزلا عن هذين الوجودين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الكليات في تقسيم من التقسيمات تكون على قسمين، في تقسيم تكون على قسمين، الكليات التي لأفرادها تحقق ووجود في نفس الأمر وتسمى الكليات الكليات الانتزاعية، مثالها الإنسان وشريك الباري. الإنسان أين موجود؟ الافراد وفي الخارج. شريك الباري في الذهن كلاهما متحقق اين؟ في نفس الامر. كلاهما متحقق في نفس الامر. التفتوا معي، الكليات التي لافرادها تحقق ووجود في نفس الامر، هذا نفس الامر سواء كان في الخارج ام كان في الذهن. الانسان افراده خارجيه، ناتي ننتزع من هذه الافراد جميعا مفهوما صادقا على كل هذه الافراد وهو الانسان. ناتي الى الذهن نجد ان هناك افرادا يمكن ان ننتزع منها ماذا؟ يعني هذه افراد على نحو الفرد، الفرد بمعنى تجويز العقل لا بمعنى تقدير العقل على الكلام الذي تقدمه. أفراد ننتزع منها مفهوما وهو مفهوم شريك الباري، فشريك الباري مفهوم كلي يصدق على كثيرين، أو مفهوم اجتماع النقيضين، أو مفهوم العنقاء وما إلى ذلك. واضح؟ هذه يقال لها ماذا؟ الكليات الانتزاعية، يعني ننتزع المفهوم الكلي من خلال من الأفراد المتحققة أو المحققة في نفس الأمر. هذا القسم الأول. القسم الثاني الكليات التي لا تحقق ولا وجود لأفرادها في نفس الأمر، بل يمتنع وجود فرد لها في نفس الأمر، وهذه يعبر عنها أو تسمى بالكليات الفرضية. بالكليات الفرضية مثالها اللا شيء واللا ممكن. اللا شيء واللا ممكن. التفتوا معي، هذه مجرد كليات لا وجود لأي فرد منها ذهنا أو خارجا. نعم يفرضها الذهن، يفرضها الذهن بمعنى ماذا؟ بمعنى يقدرها الذهن، يعتبرها الذهن، لا أن الذهن يجوزها تقدير، لا بمعنى التجويز على ما تقدم. لماذا؟ لأن كل ما هو موجود في الخارج فهو شيء، لا يمكن أن يكون لا شيء، وكل ما موجود في الذهن هو شيء. فإذا هذا اللا شيء من أين نأتي له بمصداق؟ لا شيء، كل ما هو في الخارج هو شيء، وكل ما في الذهن هو شيء. أو اللا ممكن، نقول كل ما هو في الخارج ممكن، وكل ما هو في الذهن ممكن. فإذا من أين نأتي بمصداق للا ممكن؟ فهذا اللا ممكن واللا شيء كليان فرضيان. محل النزاع إذا اتضح هذين، يعني إذا اتضح هذان القسمان. الآن نسأل، لما نقول الكليات الخمسة، التفتوا معي، الكليات الخمسة، الكل الذي نبحثه في المقام من أي قسم؟ من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ المبحوث عنه في المقام من أي قسم؟ نقول المبحوث عنه في المقام إنما هو القسم الأول فحسب. القسم الأول فحسب. لماذا؟ لعدم تعلق غرض معتد به بالقسم الثاني. لا يوجد عند المناطق غرض معتد به فيما يرتبط بالقسم الثاني، فغرضهم إذن محل كلامهم في القسم الأول، وحينئذ ينقدح. وحينئذ ينقدح. التفتوا معي، لما يقول الكليات الخمسة، هاي الألف واللام جنسية استغراقية أو عهدية؟ الجواب عهدية، للعهد الحضوري. كما تعرفون العهدية على ثلاثة أقسام: ذكرية، علمية، حضورية. هذه الألف واللام عهدية حضورية، يعني المبحوث عنه في علم المنطق هو الكليات الحاضرة المعهودة عند المناطق، وهي الكليات التي تكون من القسم الأول لا من القسم الثاني. بقي أمر آخر حتى نطبق هذا المقدار، الأمر الرابع. الأمر الرابع، بحثنا عن الكليات فيما نحن فيه ليس هو بحثا عن واقع الكلي وتعريف الكلي، وليس هو البحث في المقام عن الكلي ليس هو بحثا عن واقع الكلي، وليس هو بحثا عن الكلي مطلقا وإن لم يكن له أفراد، بل بحثنا في المقام إنما هو عن الكليات من حيث نسبتها وإضافتها إلى أفرادها المحققة في نفس الأمر. واضح؟ فكلامنا ليس عن واقع الكلي. واقع الكلي تحدثنا عنه في الكلي والجزء، ما تعريف الكلي، خصائص الكلي، وكذلك ليس عن الكل مطلقا، وجد له أفراد أو لم يوجد له أفراد، بل كلامنا عن الكل الذي له أفراد محققة في نفس الأمر، إما في الخارج وإما في الذهن. واضح إن شاء الله؟ نتبع هذا المقدار مع الشارح. قال في الكليات الخمسة، قوله والكليات أي الكليات التي لها أفراد بحسب نفس الأمر. واضح إن شاء الله؟ فهم من هنا طرد ماذا؟ طرد الكليات الفرضية. قال بحسب نفس الأمر في الذهن أو في الخارج، في الذهن أو في الخارج، باعتبار أن نفس الأمر شامل للأمرين معا، منحصرة في خمسة أنواع. بعد ذلك نبين أساس القسمة، وهذا هذه القسمة قسمة عقلية أو لا بعد ذلك. قال وأما الكليات الفرضية التي لا مصداق لها لا خارجا ولا ذهنا، مثالها ماذا؟ اللا شيء ولا ممكن، فلا يتعلق بالبحث عنها غرض معتد به، وحينئذ يتمحض البحث في المقام حول القسم الأول من الكليات، أي الكليات الانتزاعية للكليات الفرضية. قال ثم الكلي، هذا مطلب يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.